الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح المجلس أو مجلسا جديدا من مجالس الشرح المطول على نزهة النظر. وهذا الموضوع في هذا المجلس فيه قدر من الطول غير معتاد في النخبة، في أساس المتن اللي هو النخبة، ثم في النزهة توسع فيه ابن حجر رحمه الله. لكن هذا من المباحث التي تم تناولها في الدروس الأولى في هذا الشرح، ولأجل ذلك فسأجمل القول في هذا المبحث على طوله، لكن سأجمل القول فيه اعتمادا على ما تم الحديث عنه في المجالس الأولى. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وصيغ الأداء، وصيغ الأداء سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه، ثم قرئ عليه وأنا أسمع، ثم أنبأني، ثم ناولني، ثم شافهني، ثم كتب إلي، ثم عن ونحوها. هذا الآن في النخبة ليس في النزهة، تمام؟ فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره. إيش الأولان؟ سمعت وأخبرني. سمعت وحدثني هذه واحد، ثم أخبرني. لكن نعم، فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره. لعله يقصد سمعت وحدثني وأيضا أخبرني وقرأت عليه، فإن جمع فمع غيره. إن جمع يعني إيش؟ سمعنا حدث. وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، سيأتي الشرح إن شاء الله. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، اللي هو قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني، فإن جمع فكالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة، سيأتي أيضا بيانه إن شاء الله. وكذلك اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. هذا كله كلام في النخبة، هو غير معتاد، يعني غير معتاد أنه يكون هذا القدر في النخبة عن نقطة واحدة. طيب، نرجع الآن إلى نزهة النظر. ابن حجر رحمه الله يتكلم عن قضية إيش؟ صيغ الأداء. صيغ الأداء ما موقعها في خارطة البحث عن صحة الحديث؟ تقع تحت شرط اتصال الإسناد، اتصال الإسناد. طيب، هذه الآن فائدة، خلينا نقول في تصور مباحث الحديث، تعين كثيرا على فهم المسائل الجزئية. يعني أن تلحق المسألة الجزئية بعنوانها العام في الحديث، هذا يعينك على فهم المسائل الجزئية. ليش؟ لأن كل باب من أبواب الحديث له مقاصده، فحين تدخل في التفاصيل وأنت تستحضر مقاصد كل باب، فهذا يعينك على إدراك هذه التفاصيل. الآن قضية التفصيل الدقيق في صيغ الأداء هو كله فرع عن أساس القضية اللي هي إيش؟ أيوة، التوثق من اتصال الإسناد. يعني مبحث اتصال الإسناد مبحث مهم جدا في علوم الحديث، وهو مبحث من المباحث المقصودة قصدا أساسيا في البحث عن صحة الحديث. لأنك إذا أجملت شروط صحة الحديث، فستقول ثقة الرواة واتصال الإسناد، هذه الشروط الظاهرة، يعني ليس كذلك؟ ثقة الرواة واتصال الإسناد. وإن يعني أجملت كل الشروط، فستقول ثقة الرواة واتصال الإسناد والسلامة من العلة، ليس كذلك؟ فاتصال الإسناد ركن من أركان إيش؟ الصحة. طيب، ومع كونه ركن من أركان الصحة، إلا أنه يعود إلى الشرط الأول الذي هو إيش؟ ثقة الرواة. لماذا يعود إلى الشرط الأول يا عبد الله؟ لا ها لا يعني أقصد كأنه وسيلة للشرط الأول اللي هو ثقة الرواة، أو ليس وسيلة وإنما كأنه يعني إذا نظرنا إلى الغايات والمقاصد والوسائل فكأنه مقدمة أو وسيلة وليس غاية. يعني لماذا يشترطون اتصال الإسناد؟ فهمت؟ إيش؟ خشية أن يكون هناك راو ضعيف لم يذكر، هذا الأساس. يعني لماذا، ما الإشكال في أن نقبل قول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهو والراوي ثقة ومن الحفاظ ومن الأئمة، ولكنه ليس من الصحابة، لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا نشترط اتصال الإسناد؟ يعني ما المانع أن نقبل قول الحسن البصري أو الزهري وهما من هما في الإسلام حين يقولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما المانع؟ بالضبط، خشية أن يكون بينهما وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يوثق بروايته. وهكذا في بقية الطبقات. هل يوجد أسباب أخرى يخشى منها؟ نعم يوجد أسباب، لكن هذا هو السبب الأساسي، واضح؟ فاتصال الإسناد في جملة مقاصده يهدف إلى أن يكون كل الرواة الذين رووا قد عرفوا وقد وثقوا، فلا نريد طبقة فيها شيء من الغموض، واضح الفكرة؟ أحيانا يكون اشتراط اتصال الإسناد ليس لأن الطبقة فيها غموض، وإنما لأن طريقة التلقي وإن كان مباشرا في قدر من الضعف فيخشون من هذا التلقي. يعني الآن حين يأتي الشيخ فيقول لتلميذه سمعت فلانا يقول حدثني فلان، ثم يأتي التلميذ الذي سمع كل هذا فيأتي فيحدث طلابه فيقول حدثنا شيخنا حدثني فلان، هذا الآن واضح تلقي مباشر، جيد. طيب لما تكون القضية ما فيها سماع وفي نفس الوقت ما في شخص ساقط في المنتصف، يعني ما نخشى الآن من أن يكون هناك راوي غير ثقة، لا هذا ثقة وشيخه ثقة وأخذ عنه مباشرة، ولكن ليس بسمعته ولا ليس بالتحديث المباشر، وإنما الشيخ عنده أحاديثه مكتوبة فأعطاها لتلميذه وقال اروي هذه عني. الآن الخشية ليست من وجود راو ساقط أليس كذلك، وإنما الخشية أنه إيش الكتاب لا يكون مضبوطا، هذا الأخذ هل هو يعني طيب، ماذا لو كان الآن هذه تسمى مناولة، جيد، ماذا لو كان، لكن طبعا هنا المناولة هذه درجة عالية، هي أعلى ما يمكن قبوله من في هذه الناحية، ناحية الإجازة. طيب ماذا لو كان بالعكس، التلميذ أتى وبيده كتاب الشيخ وقاله يا شيخ هذه أحاديثك هنا تجيزني أن أرويها عنك؟ أي هذه إجازة، الآن ما سمع عن الحديث ولكن معه الكتاب، جيد، تجيزني أو لا تجيزني؟ الآن شوف ما في شخص ساقط بينهم، ولكن يهمني أنا كناقد أن أعرف هل الراوي أخذ عن شيخه أخذا فيه تلق شفهي أو فيه ما يشعر بالإذن، ما يشعر ب خلينا نقول المعرفة والقصد، وإن لم يكن فيها تلفظ شفهي وما يكون فيه قدر من الإجازة العامة، جيد، أو يعني في درجات. طيب ماذا لو لم تحدث إجازة ولكن وجد التلميذ حديث شيخه مكتوبا؟ هذا الآن نزلنا أكثر، يعني الشيخ حديثه مكتوبة، توفي هذا الشيخ، جاء ابنه فوجد أحاديث أبيه مكتوبة فأخذ أحاديث أبيه وحدث بها عنه، فيقول مثلا قال أبي حدثني فلان، قال هذه بناء على إيش؟ على أنه مكتوبة، جيد. طيب الآن هذه ما في أحد بينهم هو أخذ من كتاب أبيه مباشرة، ولكن هذا الأخذ كون الأحاديث مكتوبة في الكتاب، هل معنى هذا أن أباه قد أجاز أن تروى هذه الأحاديث عنه؟ هل هي مضبوطة فعلا أو واضح الفكرة؟ ولأجل ذلك كثر الكلام في مباحث علم الحديث عن أنواع الأداء وصياغها وما يتعلق بها. جيد؟ ثم هناك مسألة أخرى وهي الفرق في كل هذه القضايا بين زمن الرواية وبين الأزمنة المتأخرة. الأزمنة المتأخرة اعتنت بمبحث الإجازة أكثر من عنايتهم من عناية المتقدمين بها، وإن كان المتقدمون اعتنوا بإيش أكثر منهم؟ الصياغ. بالضبط، بالتثبت في قضية حدثنا أخبرنا سمعته. المتأخرون صار عندهم توسع في إيش؟ في الصياغ، صار عندهم توسع في الصياغ. جيد، وصار عندهم اهتمام بالغ بقضية الإجازة وأنواعها. لذلك ستأتي بعض الأمور المتعلقة بالإجازة هنا يذكرها ابن حجر، ليست من الأمور المعروفة عند السابقين. يعني مثلا قال مثلا كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلد الفلاني، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. وكذا الإجازة للمجهول، كأن يكون مبهما أو مهملا. وكذا الإجازة للمعدوم، كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان. جيد. وقد قيل إن عطفه على موجود صح، كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة. وكذا الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان. فهمت الفكرة؟ هذه كل مباحث ليست هي المباحث التي كانت في زمن الرواية التي كانت ظاهرة وكان يعتني بها الحفاظ. بالعكس، الإجازة العالية جدا جدا اللي هي أعلى صور الإجازة غير المناولة، يعني ما دون المناولة من الإجازة، كانت بشكل عام عند الحفاظ عند في زمن الرواية كانت فيها قدر من النزول، فيها قدر من عدم الثقة. يعني أحيانا يقول لك دعك من حديث فلان، إنما هو كتاب. جيد، وهذا يكون ثقة، وهذا أخذ عن هذا، وهذا الكتاب أخذه، يعني أجاز الشيخ الطالب به. فعندهم أن الكتاب أهون ويعني أقل ثقة أو توثقا وضبطا من التحديث المباشر. ولذلك أشار قبل قليل إلى أن أعلاها الإملاء. لأن ليش الإملاء؟ غير السماع، هو يتكلم عن السماع أصلا. يعني أيوة، يعني الشيخ يعني يملي الحديث كلمة كلمة، وخاصة يعني خاصة لو كان كذلك معه كتابه، فهذا يعني قد جمع بين الضبطين. على أي حال، هذا الآن إطلالة حتى نفهم أين تقع خارطة صيغ الأداء وما إلى ذلك. وكما قلت، أنا ذكرت تفصيلات متعلقة بهذا المعنى في بداية الشرح، لذلك أنا الآن لن يعني أمر مرورا تفصيليا، سريعا فقط على ما ذكره ابن حجر رحمه الله في هذه القضية. قال رحمه الله: قال وصيغ الأداء المشار إليه أو إليها على ثمانية مراتب. الأولى سمعت وحدثني إلى آخره، قرأتها. قال واللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني، هذا يبين أنها كانت سمعت وحدثني ليس كمان أخبرني، صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. وفي الدعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارق ومن تبعهم إلى آخره. فإن جمع، وهذه تكلمنا عنها واضحة، وأولها أي المراتب أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، لكن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا، وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه إلى آخره. هذه كلها إن شاء الله كنت تكلمت عنها سابقا. طيب، تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل. التحمل إيش هو؟ الأخذ والتلقي. طيب، القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل. طبعا القراءة على الشيخ هذه كانت مشهورة في زمن الرواية، مشهورة جدا. وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، يعني من لم يجعلها وجها من وجوه التحمر المتصلة التي يقبل بها الحديث. وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين على إيش؟ على من أنكر ذلك، عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. وذهب جمع جم منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء. إيش دخل صحيح البخاري؟ أعطينا صحيح البخاري كتاب العلم، إيش دخل صحيح؟ أي نعم، خلاص ما يحتاج. يعني صحيح البخاري ليس للمباحثة الاصطلاحية، لكنه أتى بحديث من السنة استدل به على أن العرض على الشيخ ها مثل السماع منه، اللي هو لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال آه الله أرسلك، قال اللهم نعم، قال آه الله أمرك بكذا وكذا وكذا، قال اللهم نعم. والآن هذا الصحابي لما يروح القوم وإيش راح يقول لهم؟ أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني مثلا أنه بعث بكذا وكذا وكذا وكذا، مع أنه مين اللي تكلم؟ هو وليس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم نعم فقط، فهذه قراءة على الشيخ والنبي صلى الله عليه وسلم يقر. أنت الفكرة؟ هذا استدلال البخاري، وذكر فيها البخاري في الصحيح ذكر قضية التسوية بين القراءة والتحديث. ثم قال والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين معنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. يعني الأصل إذا وجدت أنبأني فلان أخبرني فلان في الأسانيد في الكتب المسندة معروف أنها مثل بعض، ليس بينها فرق، جيد. لكن يقول لك في عرف المتأخرين صارت أنبأني إيش الإجازة. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع. عنعنة المعاصر إيش يا عبد العزيز؟ إيش يعني عنعنة المعاصر محمولة على السماع؟ إيش يعني ليش قالوا عنعنة المعاصر محمولة على السماع؟ عنعنة المعاصر محمولة على السماع، لماذا يذكر هذا؟ يعني في حال إيش؟
يقول ما عن فهو يسمع العاصر وقال عن هو معاصر العاصر.
اي باقي قيد اي اذا ما ثبت السماع. اثنان متعاصران لم يثبت ان احدهما سمع من الاخر صراحه وروى احدهما عن الاخر بصيغه محتمله كعن، فهذه تحمل على ايش؟ ذكر هنا انها تحمل على السماع. ثم قال وقيل اشترط اللقاء ولو مرة واحدة وهو المختار. هذا في النخبة قرأته قبل، خلينا ننظر ماذا يقول. قال وعن عنة المعاصر محمول على السماع بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة ومنقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عن عنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن من باقي معنعنه. واضح؟ ولو مرة واحدة ليحصل الأمن من باقي معنعنه، يعني قول الآخر أنه لا تحمل عنعنة الراوي المعاصر لشيخه على السماع إلا إذا التقيا ولو مرة واحدة، ولو كانت بقية الروايات كلها بعن يكفي مرة واحدة يكون ثبت اللقاء أو السماع عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار. هذا اللي رجح ابن حجر تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. أكيد أني تكلمت عن هذا المسألة في الشرح في البداية، يعني تكلمت عنها بشكل مطول، أنه هذه من المسائل التي يعني مشهورة في قضية النقاش وشرط البخاري وشرط مسلم. من المواضع التي أطيل البحث فيها في هذه المسألة شرح للترمذي بن رجب، شرح ابن رجب أطال الحديث في هذه المسألة. وبطبيعة الحال من المواضع الأساسية في تقرير هذه المسألة بعكس القول المختار الذي قرره ابن حجر هو تقرير من؟ لا هنا رجح قول البخاري. مسلم وين؟ لا ليس في التمييز. هذه المسألة مسلم ذكرها وتوسع فيها. أين؟ وين في الصحيح؟ في المقدم. مقدمة صحيح مسلم ذكر فيها الإمام مسلم هذه المسألة وأطال فيها واشتد فيها على من خالف في هذه المسألة، ونقل يعني ما يشبه الإجماع في أن المسألة لا يشترط فيها اللقاء. وابن رجب حين ناقش المسألة نقل الإجماع على عكس قوله رحمه الله، والمسألة فيها نقاش طويل وفيها تفصيلات كثيرة. وأنا برأيي، وهذه ملاحظة ربما لم أذكرها حين فصلت في المسألة سابقا، رأيي أن من أهم ما ينبغي العناية به في هذه المسألة هو تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع، يعني أحيانا تأتي أمثلة، حتى ابن رجب يعني فعل هذا. ابن رجب لما يأتي أتى بالأمثلة التي استدل بها مسلم على قوله، مسلم استدل بأمثلة معينة أنه فلان عن فلان قبلت ولم كذا، فلان وفلان كذا إلى آخره. فأحيانا يأتي بالمثال فيناقشه ويخرجه عن محل النزاع، جيد؟ فهذه المسألة من المسائل التي ينبغي أن يحرر فيها محل النزاع بشكل دقيق حين يستدل بالأمثلة المتعلقة بها. والكلام فيها سبق وأن تقدمه من الباحث الحديثية الجليلة الشريفة المهمة التي تكشف عن أبعاد مهمة في قضايا التوثق عند المحدثين. طيب، يعني الأمر في التفريق ما هو يعني كبير جدا في قضية اللقاء والسماع، وإن كان الذي يظهر من تصرفات البخاري رحمه الله قضية السماع أكثر من موضوع اللقاء. إن أحيانا يثبت لقاء الراوي من شيخه، ثم تجد أن البخاري رحمه الله يقول لك لا يذكر سماعا مع أنه التقى به. فكأن السماع أخص من اللقاء، هو أخص من اللقاء حقا يعني، ولكن أقصد كأن البخاري يعني يتحرز في السماع أكثر من مجرد ثبت اللقاء. وعموما سبق الكلام في المسألة. ثم قال: واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط اللي هو الإذن أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له: في الصورتين هذه روايتي عن فلان فروه عني. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك أو بالعارية لينقل إلى آخره. وإن خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. طيب، ثم ذكر قضية الكتابة، وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من الأئمة ولو لم يقرن ذلك الإذن بالرواية. معنى شاطين صحيح البخاري كتاب العلم المجلد الأول، لأنه أيضا لا هذا الشرح أعطيني الصحيح نفسه، لأنه أيضا البخاري فيما أذكر تكلم عن مسألة الكتابة في صحيحه. نعم، الكتابة أن يكتب الشيخ بحديثه للتلميذ. قال البخاري رحمه الله: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. هذا البخاري واستدلالاته رحمه الله. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ذلك جائزا، ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. واضح؟ فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مناولة الآن، جيد؟ حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح. من حيجي بعد صالح؟ صالح من كيسان. عن من حيجي؟ صالح من كيسان حيجي عن من؟ غالبا يعني يقول لا الزهري. طيب، عن صالح عن ابن شهاب، عن طيب ابن شهاب بينه وبين ابن عباس واحد، مين حيكون غالبا؟ تمام. مو غالبا بس كثير معناته. عبيد الله بن عبد الله عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله، هيا جانا عبد الله الآن، نفس الدرس اللي أخذناه الدرس السابق اللي هو في التمييز الأسماء، هذا ها مين هو؟ حدثنا محمد بن مقاتل ابن الحسن أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أخبرنا شعبة، هنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك قطعا هنا عرف من جهة تلميذه ومن جهة طبقته جيد ومن جهة شيخه اللي هو شعبة. عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتبا من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. الآن عندي فائدة جانبية منهجية غير قضية الآن، يعني هذه فائدة مهمة جدا بعدين نجد القضية. الآن البخاري كيف استنبط هذه المعاني؟ كيف استنبطها هذه المتعلقة بالكتابة والإجازة ومناولة؟ في يعني أول شيء في شرط أولي لابد أن يكون موجود غير الحفظ، أيوة، أن هناك مسألة معينة في الواقع هي مما يشغل بال الإنسان ومما يتداوله المرء، فلولا أن هذه القضية من القضايا محل البحث والاهتمام عند البخاري مسبقاً لما أمكنه أن يستنبط. يعني هذا استنباط ليس استنباطا متعلقا بدلالات الألفاظ وحدها. يعني الآن إيش الفكرة يا جماعة؟ الفكرة أنه أنت لما ترجع للسنة النبوية أو حتى لآيات الكتاب العزيز، أنت الآن عندك النص القرآني، إما أن تدخل إليه فتحلل ألفاظه وسياقه وما إلى ذلك وتستخرج الدروس والعبر المتعلقة بالآية نفسها من جهة ألفاظها وجملها، هذا شيء، وأن تستنبط المعاني وأنت لديك في واقعك أمور تشغلك وتهتم بها فيما يتعلق بالشأن الإصلاحي أو الشأن الشرعي أو الشأن التربوي أو الشأن الدعوي، فتنير لك النصوص وتضيء ما لا تضيئه وتنيره لغير المهموم بهذه المسائل. واضح الفكرة؟ ولذلك كلما كثرت أو اتسعت الدائرة التي تشغل الإنسان في عمله وهمه وفي علمه تأهل لأن يستفيد من نصوص الوحي أكثر ممن لم تتسع دائرته. واضح الفكرة؟ ولذلك أنا أذكر قديما كان حضرت درس للشيخ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي حفظه الله وسلمه، كان يشرح مقدمة تفسير ابن تيمية، فأذكر في بداية الدرس أو ما في موضع مواضع الدرس كان يعرف علم التفسير، وهو يختلف عن المعنى الذي أذكره ولكن يشترك في أساس الفكرة، فقال التفسير هو توظيف المعارف لفهم كتاب الله، جيد، وكأنه يقصد بالمعارف اللي هي أنواع العلوم الشرعية التي يتعلمها الإنسان، بمعنى أن التفسير أو لنقل الاستفادة من نصوص الشريعة فهما واستنباطا واستدلالا هو لا ينبغي أن يكون علما مستقلا بذاته لا علاقة له بالعلوم الأخرى. أي لا يقال أن المفسر سيكون مفسرا إذا درس التفسير وحده، المفسر تزداد استفادته في التفسير إذا كانت لديه قاعدة في الحديث وفي العقيدة وفي التاريخ وفي اللغة وفي إلى آخره، وإن كان اللغة لها ارتباط مباشر بالتفسير دعنا منها الآن، تكلم العلوم اللي هي ليست مرتبطة ارتباطا مباشرا بالتفسير. وهذه القضية قضية مهمة جدا، لذلك الإمام الشافعي حين اشتغل في الأصول تعرف يروى عنه أنه قال قرأت القرآن 3 مرات أبحث عن دليل الإجماع، ليش مشغول بالقضية الأصولية هذه؟ اليوم نحن نحتاج إلى هذا إحياء هذا المنهج، وهو استنطاق القرآن واستنباط المعاني التي تنزل إلى المشكلات التي يحتاجها المسلم اليوم، وخاصة فيما يتعلق بالإصلاح والانتهاض بالإسلام وشأنه. هذه قضية مهمة جدا. الآن البخاري هو في الأخير الآن هذا مكتب مصطلح، يعني ليس كتابا فيه كلام شعبة وسفيان، وإن كان أشار إليه، لكن هو يقول لك، أذكر لك حديثين أو ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث بطبيعة الحال ليست في هذا الموضوع في الأساس، ليست في المناولة ولا في العرض على الشيخ، وليس هذا سياقها، ولم تسق لأجل ذلك أصلا، وليس هذا سبب إرادها في أساس ما حدث به الرواة. يعني الرواة الذين هنا في الإسناد، مثلا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حين روى هذا حديث ابن عباس لم يروه لقضية إيش المناولة والكتابة، مو هذا السبب اللي رواه أصلا، ولا هذا المعنى اللي في باله أصلا، واضح الفكرة؟ ولكن حين كان البخاري مشغولا بمثل هذه القضية وقرأ نصوص السنة أضاءت له معاني بقدر انشغاله بتلك المعاني، ثم لحفظه ولدقة فهمه وثاقب نظره وقبل ذلك ومعه وبعده توفيق الله له، استطاع أن يستنبط من هذه الاستنباطات. ولأجل ذلك من كان معتزلا عن الواقع وعن العمل بهذا الدين والانشغال بقضاياه وإلى آخره، فقد أغلق على نفسه أبوابا من إمكان الاستفادة من الوحي، واضح الفكرة؟ طيب، هذا الآن في قضية الكتاب والمناول التي ذكرها البخاري، طبعا وذكر قبلها الباب اللي قبله إيش، باب ما جاء في العلم، وذكر قضية القراءة على المحدث، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات، قال نعم، قال البخاري فهذه قراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. جيد،
مكتب كتاب أبو كبش وأصول
الله، مكتب لأبي شاخ قصدك، هذا يستدل فيه على تدوين السنة وكتابتها، لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث، الكتاب ما يحدث، الرواية بالكتابة ما فيها تحديث، لا لا لا، هي الفكرة الآن هو قصتك أنه أبو شاه نفسه أرسل هذه الكتابة، أبو شاه موجود وسمع الحديث فأراد أن يكتب له هذا الحديث فقال اكتبوا لأبي شاه، فهو باب آخر. طيب طيب نذهب إلى الوجادة، قالوا واشترطوا الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق قوم ذلك فغلطوا، وكذلك الوصية بالكتاب. طيب ثم ذكر الإعلام، اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام، وهي أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب عن فلان إلى آخره، كالإجازة العامة والكلام الذي ذكرته في البداية. طيب اللي هي الإجازة للمولود ولمن سيولد من كذا والمجهول إلى آخره، وكل كما قال ابن الصلاح، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، الإجازة الخاصة الواضح مباشر، وإن كان العمل استقر على اعتبار عند متأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، وهذه نقطة مهمة، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور، أجهزة عامة الشعب، عامة الناس، عامة إيش كذا، فإنها تزداد ضعفا لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله تعالى أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.